يعني مرة أخ قال لي أنا عصبي المزاج، وتكلمت زوجتي كلمة أزعجتني كثيراً، ويبدو أن الحكمة ألا يقابلها بقسوة، فصب غضبه على ابنه الصغير، ضربه ضرب مبرح. بعد ما انتبه ماذا فعل الصغير؟ ما ذنب الصغير؟ قال لي والله دخلت إلى غرفة أبكي، ثم ما كان مني إلا أن أخذت ابني الصغير وقلت له يا أبتي سامحني، أنا أخطأت بحقك. كلمة سامحني بتحلم اليوم مشكلة. عود نفسك لو كنت أب أخطأت مع زوجتك إلا سامحيني أنا أخطأت. إذا بالبيت في اعتراف بالخطأ هذا شيء عظيم جدا. أساساً أي مجتمع الإنسان في هذا المجتمع يعترف بخطأه تحل آلاف المشكلات. قل بصوت جهوري أنا أخطأت. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أما يخطئ ويستعلي ولا يقبل أن يعترف، هذا النوع من الأشخاص لا يحتمل، يخطئ ويصر على خطئه. التقيت مع إنسان شاب قال لي أنا مهندس خيوط، درست في أوروبا في رومانيا، وأنا موظف في معمل كبير في دمشق، لكنني أصاب بالصرع إما في مركبتي وفي خطر كبير، أو في السيارة العامة، أو في الطريق، أو في مكتبي، أو في البيت، وفي اليوم أو في الأسبوع عدة مرات، يعني من 3 مرات إلى 5 مرات. قال لي أنا أكاد أسحق، لماذا أنا كذلك؟ طبعاً استقر في ذهني أن الصرع أذية في الدماغ ومرض عضال، لكنه أراد جواباً غير هذا الجواب. لماذا أنا كذلك؟ يعني لماذا يفعل الله بنا هكذا؟ فالتقيت به في البيت وشرحت له، لكنني قلت له الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فأصغى إلي إصغاءً يفوق حد الخيال. قال ما معنى هذا الكلام؟ قلت مستحيل وألف ألف مستحيل أن يسوق الله لعبد شيئاً يزعجه أو يؤلمه ما دام مستقيماً على أمره، والدليل هذه الآية ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لذلك بعد هذا الكلام اهتم اهتماماً كبيراً وأخرج من جيبه ورقة وبدأ يكتب. قال لي ماذا تأمرني أن أفعل؟ ذكرت له أداء الصلوات في أوقاتها، غض البصر، ضبط اللسان، ضبط العين، ضبط الأذن، يعني ذكرت له فيما أذكر قريب 40 بند كلها كتبها من شدة ألمه من هذا المرض. هذا المرض كاد يحطمه. والله أنا بعد أن خرج شعرت أنني تورطت. كيف تورطت؟ لعلها أذية لا تشفى. أنا وعدته أنه إذا استقام على أمر الله تزول هذه الأذية، هكذا. فلي درس يوم الجمعة، أول جمعة يأتي قال لي الحمد لله هي أول أسبوع بحياتي لم أصب بأية نوبة، والله كأنني ملكت الدنيا. قلت يا رب تسلم. جاء الأسبوع الثاني قال لي أيضا هذا الأسبوع الآخر لم أصب بأية نوبة. أذكر أنه جاء أسبوع ثاني ثالث رابع وأنا لا أصدق من الفرح أن الذي ذكرته له مؤيد بكلام الله، الله عز وجل صدق هذا الكلام، يعني أبعد عنه هذه النوبات. في الأسبوع السادس لم يأتي إلى الدرس، جاءته نوبة معنى ذلك. والله قلقت أشد القلق، لكن في الأسبوع السابع جاء قال لي بالضبط لا تقلق على مبدئك، أنا أخطأت مع الله. في هذا الأسبوع أخطأت فجاءتني نوبة في الطريق. يعني معنى مؤمن تأتي وعوده محققة. تأتي أفعاله مصدقة لوعوده. فإذا الله وعدك بحياة طيبة، وعدك برزق وفير، وعدك بحياة آمنة، وعدك بالسكينة، وعدك بالحكمة، هذه الوعود زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق هذه الوعود. لكن إن لم تحقق نحن السبب. يجب أن نتهم أنفسنا، الله غني عن تعذيبنا، والآية واضحة: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً. حدثني عالم من علماء دمشق عن قصة سمعتها منه ولم أقرأها، أن إنساناً في صعيد مصر أرسل ابنه إلى الأزهر وعاد يحمل الإجازة، وألقى خطبة في مسجد القرية فبكى الأب بكاءً مراً. الأب في 55، أمي لا يقرأ ولا يكتب، كل من حول الأب توهموا أنه بكى فرحاً بابنه، والحقيقة ليست كذلك، إنه بكى أسفاً على عمره الذي أمضاه جاهلاً. ركب جحشته، ما عنده غيره، وتوجه إلى القاهرة، وبقي في الطريق شهراً في 1000 كيلومتر. فلما وصل القاهرة قال: أين الأزعر؟ أي أزعر هذا؟ قال له: مكان العلم. قالوا: اسمه الأزهر. وصل إليه وتعلم القراءة والكتابة في 55، ثم تعلم القرآن، ومات في 96، وما مات إلا شيخ الأزهر، ما مات إلا شيخ الأزهر. الإصرار قوة. أحد شيوخ الأزهر التحق بالأزهر فلم ينجح فترك الأزهر، جالس في بيته رأى نملة تصعد على الحائط، وقعت، أعادت الكرة، عد محاولاتها فإذا هي 43 محاولة، فاستحيا من النملة وتابع دراسته. الإصرار قوة، التوحيد قوة، العلم قوة. أذكر مرة اثنان قادمان إلى بلدهما من أوروبا، نزلا في فندق في بلد أوروبي شرقي، روى لي القصة أحدهما، قال لي: طرق الباب ليلا، والأمر معروف، يعني أيام إذا نزيل بفندق وفي نساء منحرفات هن يتحرشن به. قال لي: أنا ما فتحت الباب، صديقي فتح الباب. يعني واحد ارتكب الفاحشة، واحد ما ارتكب، اللي ما ارتكب خوفا من الله. سبحان الله، بعد عدة سنوات الأول في عمله صاعد والثاني في عمله هابط، إلى أن ضاق به الأمر سلم المحل وأصبح بلا عمل. واحد صاعد كان مؤخرا فقدمه الله عز وجل، والثاني كان مقدم فأخره الله عز وجل. يعني بلال كان عبد، كان أمية بن خلف يضربه ضربا مبرحا، جاء سيدنا الصديق واشتراه منه، قال له صفوان لسيدنا الصديق: والله لو دفعت به درهما لبعتكه درهم. قال له: والله لو طلبت 100,000 لأعطيتك إياها. ودفع ثمنه ووضع يده تحت إبطه وقال: هذا أخي حقا. فكان الصحابة الكرام إذا ذكروا الصديق قالوا: هو سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. يعني معقول عبد حبشي يأتي إلى المدينة فيخرج عمر عملاق الإسلام خليفة المسلمين استقباله؟ هذه مقاييس الإسلام. كان عبدا حبشيا وكان صهيب روميا، فلما أسلما وتعرفا إلى الله رفع الله ذكرهما. فالله يقدم ويؤخر، وأحيانا يؤخر العقوبة لحكمة بالغة، حكمة بالغة بالغة. فالإنسان إذا أخر فلحكمة بالغة، وإذا قدم فبفضل من الله عز وجل. والدعاء: اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا، والحمد لله رب العالمين. مرة كنت ألقي محاضرة في أمريكا في ديترويت، وجاءني سؤال من أخت كريمة تسأل عن حكم المصافحة، هي طبيبة تعمل في المستشفى. قلت لها: الملكة إليزابيث لا يصافحها إلا 7 رجال من رعاياها لعلو مقامها في مجتمعها بحكم القانون البريطاني، والمرأة المسلمة ملكة أيضاً، لا يصافحها إلا 7 من محارمها لعلو مقامها في مجتمعها بحكم القانون القرآني. فهذا الجواب أعجبها كثيراً وقبلته. سمعت قصة في بلد عربي، استقبل وزيرة، فكان الوزير المسيل لها في المطار مع كبار موظفيه، أحد هؤلاء الموظفين لم يصافحها، يبدو أنه ملتزم، متفوق جداً في اختصاصه، لكنه ملتزم، يعني فضلاً عن أنه متفوق ملتزم، فما صافحها. فالوزير المضيف انزعج جداً منه وعنفه وأعفاه من حضور مأدبة الغداء. هذه الوزيرة الضيفة سألت الوزير المضيف: هناك موظف كبير عندك لن يصافحني، أين هو؟ قال: والله لعله اعتذر وصرفه من انزعاجه. فقال: أريد أن أراه. أصرت على ذلك، فطلب أن يحضر، حضر. قالت له: لما لم تصافحني؟ قال: أنا مسلم متمسك بمنهج الله، ونحن في هذا المنهج لا نصافح امرأة أجنبية. فسمعت شرحه وتأثرت تأثراً بالغاً، وقالت للوزير المضيف: لو أن المسلمين أمثال هذا الموظف لكنا تحت حكمكم. الآن لما بيسافر إنسان إلى بلد بعيد يريد أن يأخذ وكالة، يمتحن امتحان في دينه، فإن كان متمسكاً أعطوه الوكالة، لأن الإنسان حينما يتمسك بمبدأ معنى إنسان ينطلق من قيم. على كل أذكر مرة كنت في العمرة، في صديق ذكر لي هذه القصة الواقعية، يعني بدوي من أطراف جدة، لما توسعت جدة اقتربت من أرضه فارتفع سعرها، باعها بثمن بخس دون أن يعلم، يعني مكتب عقاري خبيث جدا اشتراها منه بأبخس الأثمان، أنشأ فوقها بناء من 10 طوابق، وأصحاب هذا المشروع شركاء 3، فالأول وقع من فوق الطابق 10 إلى الأرض فنزل ميتا، والثاني دهس بسيارة، انتبه الثالث، فبحث عن صاحب الأرض، بحث عنه 10 أشهر أو 6 أشهر حتى عثر عليه، أعطاه 3 أمثال حصته، يعني أعطاه الثمن الحقيقي. فقال له هذا البدوي: ترى أنت لحقت حالك، ترى أنت لحقت حالك يا أخوان، ما دام القلب ينبض خلينا نلحق حالنا. اللي عنده مخالفة، اللي عنده تقصير، اللي عنده بدخله حرام، اللي عنده ظلم،
ظالم إنسان، آكل حق إنسان، ما دام القلب ينبض في بحبوحة هو.
لذلك في إنساني من ألمانيا قرأت هذه الآية حينما قال الله عز وجل يخاطب نبيه والله يعصمك من الناس، فلما نزلت هذه الآية صرف حراسه. هذه المرأة قالت يمكن أن يكذب المرء على كل الناس، أما أن يكذب على نفسه مستحيل. فلما صرف حراسه وعرض نفسه للموت لأنه صدق ربه، أنا أقول لكم أيها الإخوة إذا كنت معه فهو معك، لا تخف لا تخف، لك مستقبل كبير. إذا كنت مطيعا له فلا تخف، إن كنت معتمدا عليه فلا تخف، إن كنت محبا له فلا تخف، إن كنت مطبقا لمنهجه فلا تخف. أيها الإخوة، أحد أسباب إسلام هذه المرأة أن النبي حينما أنزلت عليه هذه الآية صرف حراسه. يعني أقول لكم زوال الكون، زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. إلهنا هو هو، إله الصحابة إلهنا، إله المسلمين الذي نصرهم سابقا إلهنا، وعوده قائمة والكرة في ملعبنا. في قصة لها مغزى ومؤثرة، قال الإمام مالك بن دينار بينما هو ماشي في الطريق رأى رجلا مخمورا طرحته الخمرة أرضا والزبد على شفتيه ويقول الله الله وهو في حالة هذيان، فعظم على هذا الإمام أن يخرج هذا الاسم، اسم الجلالة، من فم النجس، فتلطف معه ومسح فمه وأكرمه على الرغم من سكره. وبعد أن صحى قيل له لهذا السكران أتدري من اعتنى بك واهتم بحالك؟ إنه الإمام مالك. يبدو أن هذه العناية اللطيفة بهذا العاصي أثارت حساسيته. إخواننا الكرام، أحيانا العصاة عندهم رقة، مغلوبون، يعصون الله ويبكون ويتألمون، فالداعية الناجح يتلطف مع هؤلاء، يحتويهم، يأخذ بيدهم. هذا المغني الذي أزعج أبا حنيفة سنوات طويلة بغنائه وعوده في الليل، وله أغنية مشهورة أضاعوني وأي فتى أضاعوا، فلما غاب عنه هذا الصوت علم أن به مكروها، تفقد أحواله فإذا هو في السجن، ذهب إلى المسؤول عن السجن ليخلصه من السجن. أبو حنيفة بمكانته بعلمه بشأنه، فصاحب السجن إكراما له أطلق سراحه، أركبه على دابته، أردفه خلفه، قال يا فتى هل أضعناك؟ ذاب بكاء وعاهد الله أن يدع الغناء. يعني أنت رأيت عاصي، بدل أن تعنفه وأن تحتقره وأن تشتمه وأن تعين الشيطان عليه، تلطف به، أريه عطفا وشفقة، وعندئذ تعينه على الشيطان. والفرق كبير جدا أن تعين الشيطان على العاصي وبين أن تعين العاصي على الشيطان.
بكى تأثرا وندما وتاب إلى الله عز وجل وعاهد أبا حنيفة على أن يدع الغناء. يعني أحيانا كما قال ابن عطاء الله السكندري: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. يعني في قصة أرويها كثيرا، أنه شاب سمع من شيخه قولا: يا بني إن لكل معصية عقابا. هكذا سمع، يبدو أنه زلت قدمه في مخالفة، فحسب كلام شيخه توقع المصيبة فانتظرها، زلت قدمه والآن ينتظر المصيبة. مضى أسبوع، أسبوعان، 3 أسابيع، لم يحدث شيء، لا في بيته ولا في صحته ولا في أولاده. فتعجب، ففي أثناء صلاته ناجى ربه، قال له: يا رب لقد عصيتك فلم تعاقبني. قال: وقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ أيام بيكون أكبر عقاب للمؤمن أن يحجبه عنه. الناس لا يرون شيئا، إنسان بكامل صحته أموره كلها صحيحة، لكن محجوب عن الله عز وجل. هذا من تأديب الله لأوليائه، الذنب يحجب. والآية الكريمة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وبعضهم قال: من أطاع عصاك فقد عصاك، من أطاع عصاك فقد عصاك. الأب البطل، المعلم البطل، الذي يجعل من إعراضه عن ابنه أو عن تلميذه أكبر عقاب له. أما من استخدم الضرب والتعنيف ذهبت هيبته وكان حاجز كبير بينه وبين من يربيه.
شاب فقير جدا لدرجة أن حرفته بيع أقمشة فضل مقصوصة على الرصيف في سوق الحميدية، يعني قماشة عليها شيء 20-30 قطعة، القطعة ثمنها $1 50 ليرة. واقف، جاءت امرأة ليست من هذا البلد، من إيران، أعجبتها قطعة أعطته ثمنها، أخذه وضعه بجيبه. بعد دقيقة دقيقتين نظر إلى جيبه، في معه $100، نيجي $100، هو أخذ منها $1، هو ظنه دولار لكن هو $100. في محل أمامه قال له: رجاء عينك على الأقمشة. عدا نحوها مسرعا، بعد 200 متر لحق لأختي: هي 100، مو أنا بدي أريد واحد، هي 100. شكرته من أعماقها، دفعت له الواحد وأخذت المئة. صاحب المحل: والله أمين، هذا $100 مناح، 5000 ليرة، وبده 50 ليرة. لما شاف 100 ركض وقال له: هاي المبلغ. ما هو المحل كان صراف، وصرافة منعت، يبحث عن عمل ثاني، وهذا بياع أقمشة. قال له: بتشاركني؟ قال له: بتمنى والله. بياع أقمشة على الطريق ببيع فضل، فات لمحل بالحميدية، جهزوا رتبوا معه رأس مال ضخم صاحب المحل. هذا الإنسان تزوج، ساكن ببيت رقم 12 الطابق، من أجمل البيوت، عنده سيارة أمريكية، لا عايش بحبوحة كبيرة كثير، لأنه بحث عن صاحبة $100. لفت نظره جاره البائع، شاركه، الله وفقه. صدقوا هناك قصة معاكسة بمكان اسمه ست رئية، أيضا إنسان عم بيبيع فضل أقمشة، وجاءت إنسانة إيرانية واختارت قطعة أعطته خطأ 100 دولار، كن عليها عجبته. هي أثناء عد مالها في نقص 100 دولار اشتكت للشرطة، دلتهم على البائع، جابوه مخفورا، أنكر، قتلوه، أم اعترف، أخذوا 100 دولار حتى ما يحولوه للنيابة العامة، أخذوا منه 5000 دولار وأكل قتلة. أقسم لكم بالله القصة نفسها، واحد مؤمن كان بياع أقمشة على الرصيف، أم صار تاجر أقمشة وعنده بيت وسيارة والله أكرمه، لأنه رجع 100 دولار لصاحبه. والثاني نفس الشيء 100 دولار كن عليها، اعتبر حاله شاطر، وهي تورطت معه، اشتكت، اجوا الشرطة أخذوا، أنكر، قتلوا، اعترف، هلأ في حالة عن نيابة العامة سرقة، حتى ما يحيلوا أخذوا 5000 ليرة منه، أكل قتلة ودفع 5000. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فاز فوزا عظيما. لذلك أخواننا الكرام، 9 أعشار المعاصي في كسب المال والعلاقة بالنساء، 9 أعشار المعاصي، و9 أعشار الأحكام الفقهية في كسب المال وإنفاق المال والعلاقة بالنساء. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه جليبيب، رجل فقير معدوم عليه أسمال بالية، جائع البطن، حافي القدمين، مغمور النسب، لا جاه ولا مال ولا عشيرة، ليس له بيت يأوي إليه، ولا أثاث ولا متاع، يشرب من الحياض العامة بكفيه مع الواردين، وينام في المسجد، وسادته ذراعه، فراشه الأرض، في أقل من هيك؟ وكان في وجهه دمامة، كمان ما في جمال إطلاقا، دمامة، لكنه صاحب ذكر لربه وتلاوة لكتاب مولاه، لا يغيب عن الصف الأول في كل الصلوات ولا في كل الغزوات، ويكثر الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد في الطبقة الدنيا الدنيا الدنيا، لا شيء، لا بيت، لا مأوى، لا ثياب، لا طعام، لا شراب، لا وسامة. قال له النبي الكريم ذات يوم: يا جليبيب، ألا تتزوج؟ قال: يا رسول الله، من يزوجني؟ من يزوجني؟ بيكون ما في عقل، من يزوجني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أزوجك يا جليبيب. هون بقى هاللقطة، هي صعبة الصداق، بس هكذا كان أصحاب النبي، لتعلموا من هم أصحاب النبي. فالتفت لجليبيب قال له: أنا أزوجك يا جليبيب. فقال له جليبيب: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، أخبرني أعطيني. فقال عليه الصلاة والسلام: غير أنك عند الله لست بكاسد، عند الناس كاسد، عند الله ما لك كاسد، وكل واحد منكم ولو كان شاب صغير بإمكانه أن يكون علما في السماء، لأن طاعة الله بين يديك والطريق إليه سالك، اطلب العلم واعمل به. قال له: أنا بزوجك. جاء في أحد الأيام رجل من الأنصار قد توفي زوج ابنته، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعرضها عليه ليتزوجها النبي. قال: نعم. لما قال له نعم، هذا والد الفتاة اختل توازنه من فرحه، صار بنته زوجة رسول الله، ولكن لا أتزوجها أنا.
فسأله الأب لمن تزوجها؟ قال له لجليبيب. يا لطيف، تصور إنسان لا شيء، لا بيت، لا جمال، لا. فقال ذلك الرجل: يا رسول الله، تزوجها لجليبيب؟ معقولة؟ انتظر حتى أستأمر أمها، بده يطلع من الموضوع. ثم مضى إلى أمها وقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إليك ابنتك. قالت: نعم رسول الله. قال: لا لا، مو له، إنه ليس يريدها هو. قالت: لمن؟ قال: لجليبيب. جليبيب: لا، عمر الله لا أزوجها إليه، مستحيل، لقد منعناها فلان وفلان. فاغتم أبوها غما لا يحتمل. ثم قام ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فصاحت الفتاة في خدرها وقالت لأبويها: من خطبني إليكما؟ الأب قال: خطبك رسول الله. قالت: أفترداني على رسول الله أمره؟ يعني معقول أن يرد أمره؟ هكذا كان أصحاب النبي: ادفعاني إلى رسول الله فإنه لن يضيعني. البنت وافقت، يعني جليبيب ما في أدنى منه بالمدينة، يعني شحاد فقير في الطرقات، ما له بيت. فذهب إلى النبي الكريم وقال: يا رسول الله، شأنك بها؟ وافقنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم جليبيباً ثم زوجه إياه، ورفع النبي الكريم كفيه الشريفتين وقال: اللهم صب عليهما الخير صباً ولا تجعل عيشهما كداً. ثم لم يمضي على زواجهما أيام حتى خرج النبي الكريم مع أصحابه في غزوة، وخرج معهم جليبيب. فلما انتهى القتال اجتمع الناس وبدأوا يتفقدون بعضهم بعضاً، فسألهم النبي الكريم: هل تفقدون من أحد؟ قال: نعم يا رسول الله، نفقد فلان وفلان. ونسي جليبيب، ما له مكان منوب لأنه. فالنبي الكريم قال: ولكني أفتقد جليبيب، ما ذكرت جليبيب. فقوموا فالتمسوا خبره. قاموا وبحثوا عنه في ساحة القتال وطلبوه مع القتلى، ثم مشوا فوجدوه في مكان قريب وقد استشهد. السعادة تنبع من الداخل، لا تحتاج إلى شيء مادي. قد تكون أسعد الناس في كوخ. والله مرة كنت بمؤتمر إسلامي في المغرب، بأكبر فندق في الدار البيضاء، مع الفجر سمعت قرآناً والله أبكاني. نظرت من الشرفة، عامل الحدائق يصلي الفجر في وقته وله صوت حسن. قلت: يا رب، لعل هذا العامل أقرب إليك من كل أعضاء المؤتمر، والمؤتمر إسلامي طبعاً، في صلة بالله. ألا سمن سمنا أن تكون محباً لله، أن تكون مستقيماً على أمره. تعلقوا بالسعادة أيها الإخوة. في فيلسوف من مصر يقول: مبدأ اللذة إذا كان هدفاً أصبح مبدأ ألم. أنت معقول تتصور إنسان دخله، تتصور إنسان دخله مليون بالشهر ومعه كآبة وبينتحر بعدين؟ أعلى نسب الانتحار في العالم في أغنى البلاد في العالم. يلي صمم ثاني أطول جسر في العالم يعبره في اليوم 300,000 سيارة، مهندس ياباني،
أثناء قص الشريط ألقى بنفسه بالمسفور، ذهبوا إلى غرفته، قال: ذقت كل شيء في الحياة فلم أجد لها طعما، فأردت أن أذوق طعم الموت. في شيء الحياة. أكاد أقول لكم سافرت كثيرا شرقا وغربا، في صفة مشتركة في العالم الشرقي والغربي، إنسان بلا هدف، غني ما عنده مشكلة، ولأنه ما عنده مشكلة هي أكبر مشكلة. حياة مملة، ألف كل شيء، أكل شرب شاف أفلام بن، وبعدين والله أيها الإخوة، هؤلاء الذين ينجحون في حياتهم المادية بيجي وقت لا يحتملون ولا يحتملون، بالتعبير العامي بيقرف وبيقرف، لا يحتملون ولا يحتملون، ملل، ضجر، سأم. يعني واحد في عليه زكاة مال، القصة وقعت في الشام، رجل أعرفه زكاة ماله 10,450، زوجته ضغطت عليه من أجل طلاء البيت وتجديده، في عليه زكاة يجب أن يؤديها وبحاجة إلى طلاء البيت من أجل تجديده، من شدة الضغط الذي تلقاه من زوجته قدم طلاء البيت على دفع زكاة ماله. هذا الذي حصل، له مركبة، صار معه حادث، يقسم لي بالله كلفة إصلاح المركبة وطلاؤها وثمن القطع 10,450 بالضبط، الرقم متطابق مع زكاة ماله 100%. هو قدم طلاء البيت استجابة لضغط زوجته على أداء الزكاة وهي فرض، فعاقبه الله عز وجل بحادث دفع هذا المبلغ الذي يساوي الزكاة تماماً على إصلاح مركبته ديناً. فلذلك الإنسان إذا قدم ما حقه التأخير، الله عز وجل إذا كان مؤمناً يؤدبه، وإذا أخر ما حقه التقديم إذا كان مؤمناً الله يؤدبه. فالبطولة أن تقدم ما قدمه الله، وأن تؤخر ما أخره الله، وأن ترعى حق الله وحق الناس، وأن تأتي مقاييسك متوافقة مع مقاييس القرآن الكريم، عندئذ تكون قد استفدت من اسم المقدم والمؤخر، الله مقدم ومؤخر. والحمد لله رب العالمين. طبيب أخ كريم ببلد عربي شقيق حدثني بهذه القصة، زوجته حامل وبيحتاج إلى عمل معقد قليلاً للولادة، فاستشار صديقاً له متخصص بالأمراض النسائية فأعطاه توجيهات، فقال له: هل من الأفضل أن أرى طبيباً آخر كي أستأنس؟ قال له: أنا أقوى وأعلم إنسان في هذه المنطقة، والباقون جهلة بغطرسة واستعلاء ما بعده استعلاء. قصة طويلة بس ملخصها أن هذا الطبيب الذي أشرك مع الله عز وجل، وصف نفسه بأنه أعلم العلماء، ارتكب خطأ في الولادة أدى إلى وفاة المرأة. يترفع عنه طالب الطب، ولأول مرة في تاريخ هذا البلد العربي سحبت شهادة الطبيب وأصبح بلا شهادة عقاباً له. بتقول: أنا الله بيأدبك، قول الله، ادرس، تفوق، بس قول بفضل الله، الله أكرمني، سمح لي، مكنني، وفقني، انسب الفضل إلى الله. هذه الحقيقة،
فإذا أعجبت بنفسك بعلمك بمالك، قال الدراهم مراهم، هي آية لما حديث، حديث باطل. والله صديق لي قال الدراهم مراهم تحل بها كل المشكلات. وجد نفسه فجأة في المنفردة 63 يوم، 63 يوم. تفضل علم الدراهم، معك دراهم. الله بيأدب، انتبهوا، إياك أن تشرك نفسك مع الله. لا تقول أنا أحمل شهادة عليا، أنا من أعرق أسرة، يعني كلما قلت أنا تخلى الله عنك، وكلما قلت الله تولاك بالرعاية والحفظ. نعم. لي صديق زار دمشق من لبنان، هو ورجل منعم راكب مركبته، يعني مست مركبته مركبة عامة وفي أضرار صار، يعني بعض أصحاب المركبات العامة قد يغضبون غضب شديد إذا يعني أصيبت مركبته، والرجل مليء يدفع له ما يريد. لكن صاحب هذه المركبة العامة نظر إليه ونظر إلى اللوحة، هي في أثناء أحداث لبنان، قال له مسامح بكل لطف بكل نعومة، يعني يدفع بضعة آلاف من الليرات لإصلاح سيارته. أما شيء عجيب، بلا تعقيدات بلا تشنج بلا غضب بلا رفع صوت، قال له مسامح. فهذا الصديق اللي معي اللبناني هطلت من عينه دمعة على خده، فسرها شوف، رجل مليء ماديا، يعني 2003 والعشرة ما بيأثروا عليه أبدا، لماذا بكى؟ سألته أنا لماذا تأثرت؟ قال لأنه قبل سنتين في إنسان راكب سيارة سورية ببيروت معه نساء محجبات وعمل له حادث، قال أنا ما دام الإنسان طاهر هو وأهله ما حبيت عكر له صفوه بالنزهة، قال له مسامح. لماذا بكى؟ إنه ما ضاعت مع الله عز وجل، والله الذي لا إله إلا هو لو أنقذت نملة أثناء الوضوء هذا العمل عند الله لا يضيع، لو أطعمت هرة هذا العمل لا يضيع، امرأة بغي رأت كلبا يكاد يموت من العطش نزلت البئر وملأت خفها ماء وارتقت وسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. هي في الصحراء لا ترجو سمعة ولا مديحا، لكنها أرادت إنقاذ هذا الحيوان. والله الذي لا إله إلا هو سأسمعكم هذا النص وأنا مؤمن به، ما أحسن عبد، أي عبد من مسلم أو غير مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله في الدنيا أم في الآخرة. يعني تعمل عمل طيب، ترحم إنسان، تكرم إنسان، تعالج إنسان، تطعم إنسان، تستر إنسان، تعاون إنسان، ويضيع هذا العمل؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أحياناً تدعو الله بقلبك ولا تحرك شفتيك ولا تنطق بكلمة. حدثني رجل قال لي والله انتهيت من أداء خدمتي الإلزامية ولا أملك من الدنيا شروى نقير، أعطتني أختي سوارة من الذهب بعتها واشتريت بها بطاقة إلى بلاد الخليج، وأنا راكب في الطائرة أضمرت في قلبي أن إذا أكرمني الله عز وجل سأبني له مسجدا في بلدتي. قال لي والله ما حركت شفتي، ما حركت شفتي بهذا الكلام. وبعد أعوام مديدة أكرمه الله وأنشأ هذا المسجد، وصليت في المسجد وحدثني عن قصته. لذلك الله عز وجل من قربه مطلع على خواطرك، يمكن أن تدعوه بقلبك. إذ نادى ربه نداء خفيا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. الدعاء سلاح المؤمن، وأنت بالدعاء أقوى إنسان، وأنت بالدعاء أقوى إنسان. إن أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، إن أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. أيها الإخوة، ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. فأنت إذا أيقنت أن الله قريب منك، وأنه معك، وأنه مطلع على سريرتك، وأنه يسمع دعاءك ويرى حركتك ويعلم ما في قلبك، لا بد من أن تستقيم على أمره، ولا بد من أن تستحي منه. استحيوا من الله حق الحياء. قيل يا رسول الله وما حق الحياء؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. فإن فعلت ذلك فقد استحييت من الله حق الحياء. أحد علماء دمشق ذكر لي هذه القصة مناسبة. جاء لعنده طالب ما بيعرفه، قال له أنا من تلاميذك. خير، أهلا وسهلا. قال له أنا لا في عندي رأس مال، ولا في عندي وظيفة مرموقة، ولا عندي بيت، وعمري 23 سنة، وما في أمل الزواج لخمسين سنة قادمة، ما في أمل النوب، شو ساوي؟ قال له اتق الله. قال له هاي وين تنصرف؟ طبعاً يستهزئ. قال لي أمي هذا اللي عندي، اتقي الله وشوف. هذا راح بعد ما وقف الموقف غير المؤدب من شيخه، فكر اتقي الله كيف؟ هو موظف بشركة، اعتبر المحل التجاري له، كان زبون يهربه، ما عندنا، ما بده يقوم من محله، إذا المعلم مو هون ما يرد على حدا، قام اعتبر المحل له، داوم على الدقيقة، كل ما أجى زبون يعتني فيه كثير، يقنعه، لاحظ صاحب المحل وضع مو طبيعي الآن، الغلة كترانة ودوامه جيد، إذا راح يصلي بالجامع يغيب 8 دقائق فقط، يصلي سنة وفرض يرجع راسه، ما يتم ساعتين. هذا تابعه صاحب المحل أكثر من سنة أبداً، يتقي الله. عنده بنت صاحب المحل، بنت رائعة جداً، شافوا أنسب واحد لها، فعمل معه تمثيلية، أخذ له بيت بكفر سوسة بأرقى البيوت، قال له عمو أنا بدي أشوف أخذ رأيك بالسيراميك. أخذوا على المحلات نقي سيراميك، قال له نقي لي أنت، قالوا مو عرفان الابن الشاب، بعد ما انكسر البيت قال هذا البيت إلك، أنا اخترتك زوج لبنتي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله الذي لا إله إلا هو، عندي يقين والله زوال الكون يزول، والآية محققة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أخواننا الكرام، حديث يقول عليه الصلاة والسلام، أردف خلفه معاذ، قال له يا معاذ ما حق الله على عباده؟ قال أن يعبدوه. قال يا معاذ ما حق العباد على الله؟ قم بأسه. قال له الله ورسوله أعلم. سأله مرة ثانية ومرة ثالثة، ثم قال له حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. اسمعوا أيها الشباب، الله عز وجل أنشأ لكم حقا عليه، أنشأ لكم حقا عليه. بالجامع الصغير
افتحوا على قسم حق، حق الوالد على ولده، حق المولود على والده، حق الزوج على زوجة، الزوج على زوجة. الحديث طويل. أما في حديث تقرأه يقشعر جلدك، حق المؤمن على الله أن يعينه إذا طلب العفاف. أسامعون أيها الشباب؟ حق المؤمن على الله أن يعينه إذا طلب العفاف. أيها الإخوة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. آخر شيء أقوله في هذا اللقاء الطيب، لأنني لعل بعض الأسئلة تحتاجون إليها، أبقي لكم بعض الوقت. آخر شيء، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وأسأل الله أن يهب كل واحد منكم غير متزوج زوجة صالحة تسره إن نظر إليها، وتطيعه إن أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها.
كنت مرة بإزرع، دخلت للمسجد، وجدت طلاب مدرسة يصلون العصر. سألت أحدهم: هل تسمع بابن الطيب؟ قال: لا. فسعيد ابن القيم من إزرع، طفل صغير، فلما كبر صار ابن القيم. فأنا أقول كلمة: لا تستهين بابنك. أحد كبار العلماء بيقول لي: مقيم بحمص، من حمص هو، ماشي مع أبوه، عمره 5 سنوات، الأب عم بيحاكي ابنه، يعني والده للصغير، قال له: هذا ابنك نهايته دكتور. قال لي هالكلمة سمعتها وترن بأذني غني، وصار دكتور، أحد أعضاء رابطه لما أشهر. واحد ثاني عنا خطاب في الشام، الأول في الشرق الأوسط كله، والفارسي من أصعب الخطوط، هو أول بالخط. قال له: يا ابني، هذا الخطاب متقدم بالسن، يعني مصابح ماسك، أنت بالنهاية دكتور. عمل لك لوحة عنده، هو عمره 6-7 سنوات، لوحة كبيرة: الدكتور فلان، الدكتور حيوزق للآن. وضع الأب اللوحة لابنه على بغرفته الخاصة، هذا يستيقظ لقي الدكتور فلان. أيام بيقول الأب لابنه: أنت غبي. الأب ما له قصدة، بس انزعج من ابنه، هاي الكلمة انحفرت عنده: غبي هو. لا تغلط مع ابنك، شجعه، أعطيه معنويات عالية، تحمله، لأنه الحقيقة الآية التي لا تصدق: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال علماء التفسير: ألحقنا بهم أعمال ذريتهم. ما في تجارة أربح إلا مع الله. ربيت ابنك، كبر، صار عالم، كل أعماله بصحيفتك. أنجب ابن جعله عالم، أعمال ابن الابن بصحيفتك. الابن الثاني جاب ابن ثالث، أعماله بصحيفتك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال علماء التفسير: ألحقنا بهم أعمال ذريتهم. يعني أكبر تجارة مع الله أولادك. كنا بمؤتمر لعلماء المسلمين تحت عنوان سواعد الإخاء في تركيا، فأحد العلماء قال: يدي عنده بنت يقبل يدها صباحاً ومساءً. استغربنا، قال: لأنها سبب دخول أبيها الجنة. إذا عنده بنت ربها تربية عالية، ربها على الإيمان، على الحشمة، على الانضباط، علما، هذه البنت وحدها سبب دخول الجنة. أنا بذكر مرة أنه كنت ماشي بالطريق وإنسان استوقفني، قال لي هذا إذا إنسان إجا لعمله وفتح محله التجاري وسمع إطلاق رصاص ومد رأسه فجاءت رصاصة في عموده الفقري فانشل فوراً. قال لي شو ذنب هذا؟ والله كنت أمشي في أحد أسواق دمشق وخرج إنسان من محله التجاري فاعترضني، قال لي أنت خطيب؟ قلت نعم. قال لي أليس العمل عبادة؟ طبعا. قال لي ما ذنبه؟ والله لا أعلم لا أعلم. يعني سؤال. والله أيها الإخوة، أخ كريم من أخواننا بعد 20 يوم ماشي معي عم بيحدثني، قال لي النجار ساكن بالطابق الذي فوقنا مغتصب بيت لأولاد أخيه الأيتام، وخلال سنوات طويلة يرفض أن يعطيهم البيت وهو بيتهم وهم في أمس الحاجة إليه، فاشتكوا عليه لأحد علماء دمشق من حي الميدان، فاستدعى العالم ورفض أشد الرفض. فالتفت هذا العالم، توفي رحمه الله، كان شيخ القراء، قال له يا، فخاطب الأولاد أنه هذا عمكم ما بليق فيكم تشتكوا عليه، اشكوا لأمه. هذا الكلام كان الساعة 9 مساء، الساعة 9 صباحا كان مشلول. أنت القصة من آخر فصل ما لها معنى. إنسان بريء جاء ليفتح محله التجاري، فتح محله التجاري حتى يكسب رزق أولاده، سمع إطلاق رصاص، مد رأسه، جاءت رصاصة في عموده الفقري فشل فوراً. ما أنا ما أعلم إلا أن يعلمك إنسان. لما عرفت الفصل الأول توضح الأمر. فأفعاله التكوينية ما تتمكن تفهمها بسهولة. سلم سلم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، في حكمة بالغة. لذلك أيها الإخوة، في عنا آيات كونية وآيات تكوينية وآيات قرآنية. الآيات الكونية يجب أن تتفكر فيها. الدليل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. هي الكونية. التكوينية: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فلذلك أنت حينما تنوي أن تجمع المال لحل مشكلات المسلمين، الله عز وجل يفتح عليك أبواب الرزق. ما بتمنى يكون الأخ هدفه يتزوج فقط، هدفه يسكن ببيت، فإذا تزوج وسكن ببيت انتهت كل مشكلاته. أما أنا أقول لكم، حينما يسكن في البيت ملك طبعاً وبيتزوج، بعد أن تحقق هذه الأهداف المادية المحدودة يبدأ شقاؤه، يشعر بتفاهته. يعني تصور واحد قال له ملك اطلب مني، فكر 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 فكر، جمع طرح أسم ضرب، قال له قلم رصاص حقه 20 قرش. بس الإله العظيم خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض، ما لك طلب عنده إلا بس الزواج وبيت، بس فقط. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ قبلت أنت؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. بدنا طموح. مرة أخ من إخواننا الكرام لا يملك من الدنيا شروى نقير، طلب من أخ يقرضه 20 ألف، اشترى هي الدراجة النارية على 3 عجلات ووزع أكياس نايلو بالريف. العام القادم دفع زكاة ماله، رد المبلغ ودفع زكاة ماله. ياما تجار كبار، صناعيين كبار بدأوا من الصفر، من الصفر. لكن فكر بخدمة الخلق، فكر أنه إذا معك مال تحل مشكلات الناس، تعمل مشروع خيري، صحي، اجتماعي، تأسس عمل، تأسس دعوة، تنشئ مسجد، تعمل معهد. فكر، تقول لي ما معي شيء. والرجال العظام ما كان معهم شيء، ما كان معهم شيء. لو تقرأ تاريخ المتفوقين تندهش، معظمهم بدأوا من الصفر، ما في شيء إطلاقاً، لكن في قلب كبير، في أهداف كبيرة، في نوايا كبيرة. يعني كثير صعب نحكي قصص معاصرة تعمل حساسيات، لكن يعني في آلاف الشواهد من لا شيء، من الصفر بدأ حياة كل حرمان، كل بعد عن الدين، صار علم كبير من أعلام الأمة. مرة التقيت بإنسان قال لي أنا أصلي عتال بسوق الخضرة، الآن يعني في عنده أسطول من البرادات لنقل الفواكه من بلد إلى بلد، أكبر تاجر فواكه في بلد ضخم. قال لي عتال، لكن ما فاتني فرض صلاة في حياتي، ما فاته في حياته فرض صلاة، ولا عرف الحرام. له أعمال كبيرة، عمل جوامع بإفريقيا، أسس معاهد، في أعمال جليلة. يعني لا ترضى تكون شخص عادي هيك من عامة الناس، لا ترضى تكون شخص هدفك تشتري بيت، هدفك تتزوج. أنت واحد من 6,000,000,000 جاءوا إلى الدنيا وغادروها ولم يعلم بهم أحد. كن شيئاً مذكوراً، كن إنسان يشار لك بالبنان، لا من باب الكبر، من باب الخير. يعني أيها الإخوة الأكارم، تأتيني مئات الاتصالات من فتاة منبوذة عند أهلها، إلا أخت لعلها أجمل، لعل زوجها أغنى، الاحتفال والترحيب والتكريم والموائد لزوجها أنه غني. الأخت الثانية مهملة، هي وزوجها. والله حدثني أخ زوجته لها أب من أهل اليسار في هذا البلد، وساكن في أرقى أحياء دمشق، وله يعني سكن في المصيف. في صبيحة أحد أيام العيد توجهت ابنته إلى بيت أبيها، هناك إخوة لها من أم جديدة، من زوجة جديدة. أعطى ابنته من الأم القديمة مبلغ بسيط، قال لها حاجة انصرفي إرضاءً لزوجته الجديدة. فالمائدة العامرة والاحتفال والتكريم والترحيب ببنات الزوجة الجديدة، والعبوس والجفاء والأمر بالانصراف لابنته من الزوجة القديمة. أقسم لكم بالله، بلغني أن سنوات وسنوات تبكي هذه البنت بكاءً مراً من ظلم أبيها. انتبه، إن أردت أن تسترسل مع مصالحك ومع عواطفك ومع الأذكى
ومع الأجمل ومع الأصغر ترتكب خطأ قد يستمر مع أولادك إلى سنوات وسنوات، وقد يسبب لهم عقدة كبيرة. بطولتك أيها الأب أن تعدل. يا رسول الله، إني نحلت ابني حديقة فاشهد على ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أنحلتهم مثل ما نحلته؟ قال: لا. قال: أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. والله مع الأسف الشديد هناك أسر تسمى عريقة في هذه البلدة تحرم البنات، يأخذ الأخ الأكبر وكالة عامة من إخوته البنات ولا يعطيهم شيئاً. في عندنا جاهلية أيها الأخوة، جاهلية في صفوف المسلمين، في صفوف رواد المساجد، لا يتمنى أن يعطي البنت شيئاً. هذا المال للذكور، ليبقى المال في الأرومة الذكورية لهذه الأسرة. أما البنات، ابنتك من صلبك. أيها الأخوة، عدم العدل بين الأولاد إن في الصغر بالابتسامة والقبلة والضم والشم والاهتمام، وإن في الكبر. يعني أقول لكم هذه الكلمة: أنت بتظن الطفل فقط بحاجة إلى الطعام والشراب؟ والله الذي لا إله إلا هو، هو بحاجة إلى أن يضمه أبوه وأن يقبله وأن يشمه وأن يلاعبه وأن يضاحكه كما هو محتاج إلى الطعام والشراب. والدليل النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتحله الحسن والحسين، يرتحله يركبان على ظهره وهو يصلي بالمسلمين فيطيل السجود فيغلق المسلمون، ثم يفاجؤون أن الحسن والحسين ارتحلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالابن بده رحمة، بده محبة، بده ابتسامة، بدك تضمه وتشمه وتدلله حتى ينشد لك، حتى يحب البيت. البيت جنة. أما الظلم، ابن مهمل، ابن مرحب به، ابن له أفضل غرفة، ابن مع ثلاثة ثانيات، ابن يأخذه معه أبوه، ابن خليك بالبيت، حطمه يعني عن غير قصد. هيك الأزكى، الأجمل، الأصغر، محبوب، معزز، مكرم، يداعبه أبوه، يبتسم له، والكلمة القاسية والتجهم مع ابنه الآخر، هذا يسبب عقد وأمراض قد تنتهي بإيذاء الإخوة، وقد تنتهي بإيقاع أذى كبير من هذا المقهور الابن المدلل.